القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سمعنا وأطعنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا السابق تحدثنا عن آفة من الآفات أو مظهر من المظاهر السيئة في مجتمعات الناس، وذكرنا في مطلع حديثنا أننا حين نتناول آفة من هذه الآفات أو أي مظهر من مظاهر الفساد فإننا لا نزكيه ولا ندفع الناس أبدا إلى أن يتخلقوا به، بل على العكس، إنما نريد أن نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات الكريمات من مغبة هذا الخلق أو هذا المظهر السيء أو هذه الآفة من الآفات. ولذلك تحدثنا عن آفة الخيانة وذكرنا أنها أنواع، ولا شك أن كل آفة يقابلها خلق كريم، فإذا كانت الخيانة آفة فالأمانة مظهر مهم جدا من مظاهر الأخلاق السامية الإسلامية التي دعا إليها ديننا الحنيف. وإذا كان الظلم آفة فالعدل خلق كريم، وإذا كان أيضا إذا كانت القسوة أو الغلظة آفة فاللين والرحمة خلق كريم. اليوم وبما أننا مقبلون في معظم بيوت الناس على امتحانات، فإننا نريد أن نتحدث عن آفة خطيرة جدا تؤثر على أبنائنا وتؤثر علينا، بل وتؤثر على المستقبل حتى لأبنائنا وأبنائهم في مستقبل أيامهم، ألا وهي آفة الغش. لماذا؟ لأن الناس يقبلون على الامتحانات وهناك فريق كبير أو قطاع كبير من الطلاب والطالبات سواء في الثانوية أو في الإعدادية أو في الجامعات أو ما إلى ذلك، يعدون أنفسهم ويهيئون أنفسهم بوسائل غش حديثة أو قديمة، ينفقون أوقاتا طويلة لإعداد يعني هذه البراشيم كما تسمى من أجل أن يغشوا منها وفي النهاية يحصلوا على درجات النجاح أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يتخرجون ويصيرون في مهن معينة وهم ليسوا أهلا لهذه المهن. طبعا جميعا نعلم أن هناك غشا تجاريا مشهورا بين الناس، و كلنا أيضا يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من غش فليس منا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على رجل عنده طعام، صبر الطعام يعني كومة من القمح مثلا، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في القمح هكذا فأصاب يده بلل عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام أو يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نزل ماء من السماء مطر فأصابه فجعله يعني غطاه وجعل المجفف فوق. قال: هل جعلته فوق؟ يعني كان من الواجب عليك أن تجعله كما هو حتى يراه المشتري. من غش فليس منا. طبعا الشيء لما يبتل ويوزن ويثقل في الميزان، وربما كذلك يكون قد هذا البلل يصيبه بآفة فلا يكون يعني طعاما جيدا، فلابد أن تظهر هذا الشيء أمامك. لا شك أنني لو تساءلت مع حضراتكم في مجتمعاتنا، هل يا ترى الغش التجاري ما زال موجودا ولا الكلام ده كان زمان مثلا؟ يعني هل هناك من يغشون اللبن فيضعون عليه الماء؟ هل هناك من يغشون الروائح فيضعون عليها الزيوت؟ هل هناك من يعني يغشون حتى في الصناعات أو في الأدوية؟ تخيل في الأدوية يصنعون الأدوية مثلا في أماكن معينة في بيوت أو محلات أو تحت بير السلم كما يقال، ثم يكتب عليها يعني made in ويكتب كلمة يعني أو اسم بلد من البلاد الغربية. لماذا؟ لتروج السلعة ويظن المشتري المسكين أو المستهلك أن هذه سلعة يعني وافدة من بلاد برة من بلاد ما وراء البحار أو كذا، وتبقى سلعة لا تتكلف مليمات وتباع بجنيهات كثيرة جدا، والمريض المسكين يشتري وكله على يعني حساب الزبون كما يقال. هذا من أنواع الغش. هناك غش في الآلات الكهربائية، ممكن جدا تكون آلة مثلا من الصين والناس عندها عقدة من زمان أو عندهم ثقة أن المنتج الألماني أو المنتج الياباني مثلا منتج رائع وقوي ومتين، خاصة في الآلات اللي فيها مكن، فيقولون يعني هذه السلعة صنعت في ألمانيا أو صنعت في اليابان، ثم تروج بقى السلع التي تصنع في الصين أو في تايوان أو في مصر أو في أي مكان، ويوضع عليها بس التيكت أو صنع فيه ويكتب الاسم الذي يروج السلع. هذا غش. الغش التجاري كثير جدا وهو موجود في حياة الناس بكثرة، حتى إذا ذهبت إلى بائع الخضر أو الفاكهة ربما تشتري منه فيعني يظهر لك الفاكهة الجيدة أو الطعام الجيد، ثم إذا التفت يمينا أو شمالا أو يأخذ هكذا ويضع الثمرة المعطوبة التي تفسد الثمار الأخرى، ثم يعني يعطيك هذا على أنه يعني بالسعر العالي جدا. احنا عندنا أمثلة ونماذج في تاريخنا وفي سلفنا الصالح، الإمام أبي حنيفة القصة المشهورة أنه كان بزازا، يعني كان يبيع البز أو الخز الملابس الحريرية أو الأقمشة من أنواع مختلفة، ولما يأتي إنسان يشتري سلعة فيها عيب لابد أن يظهر له عيب السلعة. فأحد العمال عنده باع سلعة معيبة ونسي أن يقول للمشتري إن بها عيبا، وجاء صاحب المحل أبو حنيفة أو غيره يعني بعت هذه السلعة بسعر كذا، هل ذكرت للمشتري أن بها عيبا؟ قال والله نسيت. قال اذهب ابحث عنه في السوق ولا ترجع إلا إذا أتيت به. ليه؟ لأنه يعلم أن القيمة الحقيقية أو الربح الحقيقي وإن كان قليلا فيه بركة وفيه ثمرة عظيمة وفيه رضا ربنا عز وجل، لأنه داخل في الحديث من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. ليس منا يعني ليس من المسلمين، ليس منا يعني ليس من هدينا وليس من طريقتنا، ليس من المنهج الصحيح أن تفعل هذا. ثم يا أخي الكريم، الغش بكل صوره وألوانه محرم. ليه؟ لأنه نوع من الخداع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، يعني لا تخدعني. ولعل ذكرت في بعض الأخلاقيات التي كنا نتمنى أن تتغير، لا سيما بعد التغيير الذي حدث في مصرنا وفي العالم العربي الآن، أن تتغير بعض الأخلاقيات السيئة في المعاملات. كثير جدا من الناس ينطقون بكلمة الدين المعاملة، هي ليست حديثا لكنها كلمة صادقة. يعني الدين الحقيقي يظهر في معاملة الإنسان، تتعامل مع الناس في البيع والشراء وفي الأخلاق أيضا، أن تظهر أخلاقك الطيبة معاملتك الحسنة مع الناس هي التي تظهر الدين الحقيقي، ليس مجرد أن تكون ذاهبا إلى المسجد وعائدا منه أو أنت صاحب لحية أو هي صاحبة خمار أو نقاب أو ما إلى ذلك، هذا حكم على الظاهر. لكن حين يتعامل الإنسان مع شخصية ما من الشخصيات في مال في سفر في معاملات تظهر أخلاقه الطيبة أو العكس، هذا هو الذي ينطق به كثير من الناس ويقولون الدين المعاملة. خطورة الموضوع الذي نتحدث فيه وهو الغش، لعلي أشير إلى أن أبناؤنا يعني أو إلى أن أبناءنا مقبلون الآن على الامتحانات ولا يعني ينقون بالا كثيرا لمسألة التفوق أو غيره بالبذل، ببذل الجهد. هو يريد أن ينجح، يريد أن يحصل على درجات، فأي طريقة من الممكن أن يحصل بها على الدرجات فليفعل. هذا يعني غير مقبول شرعا على الإطلاق، لأنه سيكون مهندسا، سيكون طبيبا، سيكون محاسبا، سيكون مثلا صيدلانيا أو ما إلى ذلك، لكنه خرج إلى هذه المهنة بالغش وبالتزوير وبالتدليس وبالكذب، ساعتها لن يكون متمكنا من مهنته، وسيكون الرجل غير المناسب في مكان كان ينبغي أن يكون فيه شخص مناسب لهذا المكان. لذلك تروج بقى يعني الأخطاء والأحوال السيئة التي لا يقبلها شرع الله عز وجل، ولا يعني يقبلها العقلاء حتى من أي ملة أخرى. لذلك أريد أن أعرف بالغش، ثم مظاهر الغش والأثار المترتبة عليه، والأسباب التي تدعو الشاب أو الإنسان عموما إلى أن يكون غشاشا، ثم علاج هذه الظاهرة الخطيرة التي ستعرف من خلال مظاهرها أنها داء دوي، مرض فتاك بالمجتمع. الغش معناه الخلط والتلبيس. أنا معي صوت الآن من الإخوة في الكنترول لو سمحتوا، في صوت داخل علينا. الخلط والتلبيس، الخلط والتلبيس معنى كلمة الغش، أو التزيين والتحسين زورا وكذبا. الغش نقيض النصح، وإذا قلنا غش الأطعمة والأشربة والألبسة وكذا فهذا داخل في الغش التجاري. طيب إيه مظاهر الغش؟ نبدأ بقى الغش العلمي أو الفكري، الغش الوظيفي، الغش السياسي، الغش التجاري، الغش الاجتماعي، الغش الإعلامي، الغش التعليمي. هذه مظاهر تستطيع أن تأخذ نموذجا أو اثنين من كل مظهر لتتأكد من انتشار هذه الظاهرة السيئة جدا التي تفتك بالمجتمع ولا محاها. ولذلك نحن ندعو كل شريف وكل إنسان صاحب ضمير حي إلى، لا أقول إنه لا يغش، لا يسكت أبدا على غش يراه، خاصة بقى الغش العلمي والفكري. الغش العلمي والفكري ده هبدأ بموضوع الامتحانات لأذكر أبناءنا. يا ابني ويا ابنتي الكريمة، أنت مقبل على اختبار، هذا الاختبار عبارة عن بيان لحصيلة عام مضى، اجتهد فيه من اجتهد وفرط فيه من فرط، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من بذل جهدا مع الذي لم يبذل جهدا؟ هل يستوي من سهر الليالي وراح يعني يكد ويتعب، يتعب ظهره ويتعب ناظريه ويقرأ هنا ويقرأ هناك ويراجع ويحفظ، مع من كان يلعب ويلهو ثم يأتي ليلة الامتحان أو في الامتحان نفسه ويحاول أن ينقل أو أن يغش أو يصطحب كتابا أو ما إلى ذلك أو بأي وسيلة من الوسائل السيئة جدا للغش، هل يستوي هذا مع ذاك؟ كيف ترضى أن يخرج معك في المجتمع من هو قرين لك وأنت تعلم أنه غشاش، ثم إذا كنت مدرسا سيصير مدرسا غشاشا، وحين يقف على المراقبة على الامتحانات سيغشش الطلاب. إذن نحن نسهم، ولا شك الذي يقبل هذا ويرضى به سيسهم في تدمير المجتمع، والكلام ده للأسف الشديد نحن نجني ثماره، نجني ثمار حنظل مرة علقم بسبب التفريط في سنوات مضت. الكلام ده مش النهاردة ولا مبارح، من 10-20 أو أكثر من 30 سنة ربما فعلا فيه يعني فساد كبير جدا في موضوع الغش. كتير جدا من أصحاب المدارس سواء كانت مدارس خاصة أو مدراء المدارس الحكومية يريدون جميعا أن تظهر النتيجة في نهاية العام مشرفة للمدرسة وللقائم عليها والمدير وإلى آخره والموظفين والمدرسين، لكن بالجهد أهلا وسهلا، أما بالتدليس يعني تسريب الامتحانات هذا غش، يعني تلقين الطلاب. أنا مستغرب وآسف أن أقول أو حزين أن أقول إن المدارس الدينية مثلا عندنا في مصر الأزهر، في الأزهر الأولاد ربما أقسم بالله هذا قاله لي كثير من المدرسين الأزاهرة الذين يراقبون على الطلاب في الأزهر، يمزقون المصاحف، يعني الولد يقطع الصورة المقررة عليه ليغش منها ويضعها داخل الكراسة، ربما يأتي المراقب فيحاول أن يخفيها يرميها وراء ظهره أو يحطها تحت رجله وربما يدوس عليها بقدمه، يبقى عارف ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وحتى لا يعني يقبض عليه بقى، حتى لا يؤخذ، حتى لا يفصل، حتى لا يخرج من الامتحان ايا كانت العقوبة، يضع كلام الله عز وجل تحت رجليه. طب لما يحصل ده من مسلم يبقى لما يجي واحد مقفون في امريكا ولا في اوروبا ولا في غيره يسب في الاسلام ولا كذا, هنقول بقى خلاص ما اذا كان صاحب القران نفسه مفرط فيه فهان عليه القران فخلاص هان على الاخرين, فصار من اليسير ان يعني ينتقصوا منا وينتقصوا من الاسلام في ابهى صوره او في صور في القران الكريم او ينالوا من النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه, لان هان علينا القران وهانت علينا كرامته فصرنا نفعل فيها. اذا حدث هذا في المدارس الدينيه فما بالك بالمدارس الاخرى, واذا حدث هذا في العلوم الدينيه من علوم التوحيد والفقه والحديث والى اخره فما بالك بعلوم الدنيا الرياضيات او العلوم او الانجليزي او كذا او كذا من المواد الاخرى. هذا للاسف حادث وبصور مشينه جدا. المراقبون انا اقول لهم اتقوا الله عز وجل, لان هذا الولد الذي سيغش او هذه البنت سيكون مربيا اما لابنك او لحفيدك وسيدمر المجتمع, وستكون انت احد الاسباب المباشره في تدمير المجتمع لانك فرطت ولم يعني تقبض عليه متلبسا وتخرجه او تحوله الى تحقيق او ما الى ذلك. كثير جدا في الجامعات بيحدث وفي المدارس طبعا حدث ولا حرج. هذا عن الامتحانات والكلام فيه يطول, لكنه تحذير لاولياء الامور, اتقوا الله عز وجل في ابنائكم وحرضوهم على المذاكره وحذروهم من الغش. قل له حتى لو عرض عليك انك تاخذ كلاما وتنقله لا تفعل. الواحد يحصل على مثلا 50% بجهده, طالما ده جهده هذه يعني امكاناته لا بأس, انما يحصلش على 70 أو 80 بجهد غيره او بسرقة واختلاس ونوع من الغش او من التزوير او الكذب او التدليس. هذا امر خطورته فيما بعد, خطورة هذا الامر فيما بعد حين يكسب مالا. المال ده جاي منين؟ من حرام, لانه هو صار مهندسا وهو ليس جديرا ان يكون حتى مساعد مهندس, فكيف يكون ذلك؟ او اذا صار طبيبا او اذا صار في اي منصب من المناصب. واحنا يعني سمعنا وقرأنا ويعني تناهت الينا اخبار كثيرة بعد الثورة ان بعض الوزراء ربما لم يحصل على يعني مش عايزين نقول ثانوية عامة, ربما يعني وضع في مكان عن طريق الغش. ايضا كثير جدا يا اخواننا الكرام في مدارس اجنبية او مدارس لغات يطلبون مثلا ان تكون الام حاصلة على ليسانس او شهادة عليا والام لا تكون حاصلة على هذا في اي مكان, ويقولوا بقى ايه نضرب لها شهادة, نضرب شهادة يعني نزور لها شهادة, هذا غش. فتقدم صورة معينة من صور الشهادات انها حاصلة على ليسانس او على بتاع دوت بكالوريوس او ما الى ذلك, يعني مؤهل عالي. ليه؟ عشان يدخل ابنه او يعني او بنتها او كذا هذه المدرسة. هذا غش, دخلت او لم تدخل طالما انك لم تحصل على هذا او على هذه الدرجة او على هذه الشهادة, فلا ينبغي ابدا ان تقول اني حاصل على كذا. ترقى بقى في مناصب اخرى او في يعني صور اخرى من صور الغش, بعض الناس يعني يحب ان ينادى مثلا بدكتور, وفي الشك ان الذي يبذل الجهد ويحصل على ماجستير او على دكتوراه او كذا هي ليست يعني زينة, بالعكس هذه بداية لأن يكون الإنسان طالب علم. يعني أنا بعد أن أحصل على الدكتوراه خلاص ما فيش هيبقى علي مشرف بعد كده, إذا أنا بدأت طلب العلم بنفسي, مش بقى وصلت إلى مرحلة العالمية يبقى أنا خلاص. هو يبحث عن هذا المسكين الذي يحصر نفسه في هذا المعنى, متصور أنه لما ياخد أو يقال له الدكتور فلان يبقى حاز العلم كله. عندنا مش هقول بقى عندنا فين, يعني عندنا عموما في العالم العربي والعالم الإسلامي ناس كثير جدا تسبق أسماءهم كلمة دكتور وهو لا يحسن القراءة, والله العظيم لا يحسن القراءة حتى ولو كان في مجال العلم الشرعي لا يحسن القراءة. ربما بعضهم لا يحسن قراءة القرآن, ربما بعضهم لا يحسن يعني فهم الحديث النبوي أو معرفة الحديث الصحيح من الضعيف إلى غيره, ويسبق اسمه يعني كلمة دكتور ويظن بقى أنه لا يا أخي. لا ينبغي أن نغتر بهذا. والإنسان حتى إذا بعض أهل العلم الكبار ممن نالوا يعني شهادات يعني عليا كثيرة جدا يعني يحب أن ينادى بكلمة شيخ إذا كان أو طالب علم, يعني أحسن من أنه يحصل على هذا اللقب الكبير الذي يتصور كثير من الناس أن بعد الدال بيتعدل الحال, الدال اللي هي دكتور. يعني هذا يعني الحقيقة برضو نوع من التدليس على خلق الله. فموجود بقى سرقات علمية كثيرة ممن انتسبوا الى هذه الوظيفة أو إلى هذه الدرجة العلمية وسبق اسمه بكلمة دكتور فلان، يعني يبقى سارق للبحوث، سارق للماجستير، سارق للدكتوراه، سارق حتى لبحوث الترقية. وكم من فضائح نشرت على جرائد كثيرة، يعني الجرائد القومية اليومية نشر عليها كثير جدا في مصر وفي غير مصر، كثير جدا من الباحثين المزورين الغشاشين. طيب إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا هو كان على هذا النحو لما يجي يعلم الطلبة هيعلمهم إيه؟ كيف يعلمهم وهو فاقد أصلا لهذا الشيء؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني لا يستطيع أن يبلغ الطلاب المادة العلمية لأنه هو لم يتحصل عليها بجهد، إنما ربما كتبت له، ربما يعني أقول نقل من هنا نقل من هناك، ويعني أسهم في ذلك للأسف الشديد يعني وبدرجة كبيرة بعض القائمين على اللجان العلمية أو الذين يشرفون على الرسائل أو يناقشون الرسائل. من الممكن أن يكون سهو من بعضهم وتغافل من بعض آخر، للأسف الشديد هذا حاصل ليس في مصر وحدها وإنما في كثير من دول العالم. فهذا غش، سرقات علمية، درجات علمية، ألقاب، ويعني يفرح بعض الناس بقى بإيه؟ باسم الأستاذ أو الأستاذ الدكتور أو ما إلى ذلك، وهو أصلا غاش وسارق، وهو أكثر الناس ازدراء لنفسه ومعرفة أنه غير مستحق لهذا. لكن أمام الناس يكفي بقى، هو فرحان أن يقول الناس له يعني سعادة الدكتور أو ما إلى ذلك. ده اسمه غش علمي أو غش فكري. تخيلوا أن بعض الناس من الممكن أن يغش قراءه مثلا بأن ينقل كلاما لبعض أهل العلم ولا ينسبه إليهم، ده اسمه تدليس وخيانة للأمانة أيضا وغش فكري، ثم يكتب اسمه على كتاب، يبقى مثلا كتاب كذا تأليف فلان الفلاني، وفلان هذا ليس له أي جهد في هذا الكتاب وإنما أخذ من هنا وأخذ من هناك دون إشارة ولفق بعض النصوص ثم وضعها للناس، فيظن الناس أنه صاحب هذا الكتاب أو يسرق كتابا كاملا. والله أنا أعرف طبعا ولن أقول أسماء، أعرف أناسا نقلوا كتبا كاملة ووضعوا عليها أسماءهم فقط وربما يكون معروفا بين الناس في سمته بأنه رجل يعني مسلم ولا محترم في الظاهر، وهو للأسف الشديد في داخله وحوله من يعرفه يعرف أنه ليس على هذه الدرجة من الاحترام على الإطلاق. ننتقل من هذا المظهر، مظهر الغش العلمي أو الفكري، إلى الغش الوظيفي. طبعا إسناد الوظيفة إلى غير أهلها، إسناد الوظيفة إلى غير أهلها مترتب أيضا على المعارف وعلى الوساطة وعلى أشياء كثيرة جدا. يعمل مسابقة، عايزين مثلا أو تريد الشركة الفلانية عدد معين من الموظفين، بعض الناس ممكن عن طريق يعني الرشاوة ممكن يبيع دينه من أجل هذا للأسف الشديد، وبعضهم عن طريق بقى المحسوبيات، صديقي فلان، زميلي فلان، جاري فلان، ابن عمي فلان، فنقدم يعني قريب أو أقرباء هؤلاء على أصحاب الكفاءة، وده برضو من البلايا والرزايا التي منيت بها الأمة، وهذا موجود أيضا وبكثرة. لا، لابد أن يعقد امتحان والذي يتفوق فيه هو الذي ينال هذه الوظيفة. عندنا وظائف يا أخوانا، أنا يعني أقول لحضراتكم من الأمور المخجلة أن الموظف المصري في فترة من الفترات، وأتمنى أن تكون هذه الفترة قد انتهت، الجهد الذي يبذله في اليوم، المفترض نحن نشتغل 7 ساعات أو 8 ساعات، عملوا إحصائية فوجدوا أن الموظف، كلام ده كان في الثمانينات، بيعمل 27 دقيقة في اليوم، بيشتغل 27 دقيقة، أمال الثمان ساعات رايحين فين بقى؟ هو ممكن الميعاد 8 ويمشي 2، ممكن يجي 10. طيب ما هو المفروض أول ما بيدخل بيوقع حضور كما يوقع انصراف، لا ما هو صاحبه وقع له. طب افرض عمل حادثة في الطريق، ما ده غش وخيانة للأمانة، والكلام ده كله مرتبط ببعضه، هذا غش، وهذا لن يعني يخرج لنا مجتمعا ناضجا، مجتمعا حيويا، مجتمعا منتجا. المفروض 8 يبقى 8، اشتغل من 8 اشتغل 2. احنا بناخد من الغرب صفات بقى كتيرة سلبية للأسف، أبنائنا يقلدون في تصفيف الشعور وفي تسقيط البنطلونات وما إلى ذلك، والبنات كذلك يعني يقلدنا تقليدا يعني هكذا سلبيا، لكن في مجال العمل، في مجال الإنتاج، في مجال التفوق، في مجال الإبداع، في مجال خدمة البلد، كتير جدا من الناس بيتقاعس في هذا. احنا بعد الجو الجميل الذي يعني عاشته مصر بعد الـ يعني الثورة، المفترض أن نستمر في الإصلاح، أن نستمر في الإنتاج، أن نستمر في العمل، أن نستمر في التعاون على كل مظهر من مظاهر الخير يرقى بنا جميعا، بنا أفرادا وبنا جماعات وبنا أمة. يعني نحن نريد أن تكون أمة الإسلام في أبهى صورها وأجملها. وكم من الناس دخلوا في دين الله عز وجل لما رأوا من أخلاق طيبة على المسلمين، سواء في تجارات أو في معاملات أو في سلوكيات. الآن المسألة تحتاج إلى ضبط، إلى إعادة نظر في أحوالنا. فكيف نقول نحن نريد أن نكون منتجين وعمل الإنسان في اليوم في شغله نصف ساعة أو ساعة ولا يعمل إلا إذا حركته رشوة أو إذا حركته رغبة معينة أو ترغيب معين من هنا أو هناك؟ هذه آفة من الآفات الرهيبة جدا، لأن نصف ساعة في إنتاج في اليوم ما ينفعش. طبعا المفروض على الدولة أو يعني بنستسمح الدولة أنها يعني ترفع بعض الرواتب علشان الناس ما تلجأش إلى كذا أو كذا، ده شيء جيد، لكن أيضا لابد أن نبذل نحن جهدا مقابل المال الذي نأخذه. ثم يا أخي الكريم، أنا وأنت ارتضينا بعقد ما، الشاب بيتخرج ويتمنى أن يلتحق بوظيفة ويلف يعني السبع دخلات أو يدوخ السبع دخلات كما نقول، وبعدين يقول له والله تشتغل عندنا ب300 أو ب400 أو بمبلغ ما، فيحمد ربنا يقول أبوس إيدي وشي وضهري يبقى مبسوط جدا. ثم بعد شهر اتنين تلاتة خلاص بقى عرف خبايا العمل، يقولك مش رايح، هم أروح على قد فلوسهم. هذا لا يصح على الإطلاق. أنت ارتضيت أنك تشتغل يبقى تعمل حتى يكون هذا المال حلالا. وخد بالك البركة ليست بالكثرة، مش يبقى عندك مليارات وانت محروم من كل حاجة، ما ينفعش، او عندك ملايين ومش مستمتع بها. ممكن يكون قليل او اللي جاي على قد اللي رايح، لكنك عايش الحمد لله سليم، عايش راضي مطمئن، سعيد بابنائك، سعيد بزوجتك، سعيد في حياتك اليومية. هذا افضل كثيرا جدا من ان يكون عندك ملايين وانت معذب بالامراض، ممنوع من اطعمة معينة، ممنوع من شهوات معينة، ممنوع كذا وكذا. ليه؟ لانك ما فكرتش ان المال قد يكون فيه شبهة، وقد يكون هذا هو السبب في حرمانك من معاني السعادة الحقيقية من خلال هذا المال الذي معك. بعض الناس بقى من الغش الوظيفي بيستخدم وظيفته أيضا لتحقيق المنافع الخاصة. كانوا في الشرطة السابقة، وأسأل الله أن تكون الشرطة الحالية، وأدعوهم وكثيرا ما أكرر يعني ندائي لضباط الشرطة، انزلوا واشتغلوا والبلد محتاجاكم جدا والناس معكم، بس تعاملوا مع الناس بأدب وبرفق وإن شاء الله يعني تنهض الأمة بالجميع. أقول إن الأمر عند بعض هؤلاء وغيرهم، الحقيقة عند بعض ضباط الشرطة أو أصحاب الوظائف الأخرى ربما يستخدمون السيارات الخاصة بالعمل لأغراض شخصية، ربما يستخدمون الأوراق أو الماكينات التصوير لأغراض شخصية. أنت داخل العمل، هذه الوسيلة لإنتاج وإنجاز عمل هنا، ليس لشخصك ولا لأبنائك. يعني بعض الناس بيقول مثلا بيصور كتب لأبنائه مثلا في المكان الذي يعمل فيه. لا، أنت تصور كتب لأبنائك في مكتبة برة في أي يعني مكنة تصوير وتدفع مثلك مثل غيرك. وبعض الناس يستغل السيارة في قضاء مصالح خاصة، يبعث العسكري المراسلة ولا غيره للبيت، يجيب لهم الأكل، يجيب لهم كذا، يديهم المدارس ويجيبهم المدارس. ما يجوز، هذا غش وظيفي. يعني لا يجوز أن تستخدم آلة أو يعني منصبك في تحقيق مآرب شخصية. وده موجود عندنا برضو له أصل. الرجل اللي اسمه ابن اللتبية كان عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام على البحرين. الرجل يعني كان زي محافظ، فجاء بالخراج بتاع الأراضي الزراعية في هذه الأماكن وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا لكم، وما أخفاش الثاني، قال وهذا أهدي إلي، ما خباش يعني ما لم يسرق، وإنما قال يعني الصورتين دول بعض الناس الحبايب ادهم لي هدية، هذا لكم وهذا أهدي إلي. النبي عليه الصلاة والسلام تغير. طيب لو كنت جالس في بيتكم كان هيجي لك ده؟ لا طبعا. امال جالك ليه؟ جالك بسبب الوظيفة. سعادتك رئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير، مش عارف وكيل، عميد، أي حاجة، أي منصب، لأنك في هذا المنصب جات لك بعض الهدايا. لو كنت قاعد في بيتكم ما كانش هتيجي الهدايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا قعد أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم يرى هل يهدى إليه أم لا؟ يعني لو كنت سعادتك قاعد في البيت مع المدام ولا مع والدك ووالدتك، هل كانت ستأتي إليك هذه الهدية؟ إنما جاءتك هذه الهدية وأنت في عملك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هدايا العمال غلول، يعني نوع من السحت. وأيضا الذي يهديك بيهديك ليه؟ ما هو ربما يكون له غرض خاص، هو يهديك اليوم لتتنازل غدا عن بعض الأشياء، كما فعل كثيرون بقى من المسؤولين، يعني التوقيع على أوراق عشان ده ياخد شقة، وعشان ده ياخد عمارة، وعشان ده ياخد أرض، وعشان ده ياخد كذا وكذا وكذا. أعطى من لا يملك من لا يستحق، هذا غش، وهو غش وظيفي وموجود للأسف الشديد وبكثرة. فلنحذر ولنحذر أيضا إخواننا من إيه؟ من مغبة هذا الفعل السيء، وهذا مظهر من مظاهر الغش المقيتة. في نوع بقى من ثالث اسمه الغش السياسي، الذي عاشته الشعوب العربية دهرا طويلا، وزورت رغباتها على مدار هذه الأعوام الماضية. طبعا كل الناس تعرف المقصود، تزوير الانتخابات، ده تزوير لإرادة الشعوب، وفيه كذب على الشعوب، وفيه استغلال لثروات الأمة في المآرب الشخصية وتحقيق يعني مراداتهم. أفراد قليلون، شرذمة قليلون، عدد محدود يستغل ثروات الأمة أو ثروات البلد لشخصياته. أسمع أن واحد واخد 70-80 كيلو، 70-80 كيلو، الناس بتدور على 70 متر عشان يعني تأوي إليها، يعني في مكان فيه ظل فيه كذا، يعيشون مستورين، وناس عاملة الوقت يعني مظاهرات لأنهم لا مكان لهم، وقعت بهم بعض البيوت فوعدوا أن يأخذوا بعض الشقق ثم لم يأخذوا. طيب ما هو الناس دي مسؤولين من من؟ فتزوير بقى إرادة الناس، خاصة في موضوع الانتخابات، إن شاء الله لن يكون مرة أخرى بعد هذه الصحوة وهذه الثورة، أن كل إنسان يأخذ حقه، والصوت صوت كل إنسان له تأثيره. أما فيما مضى فالموتى رحمة الله عليهم جميعا كانوا ينتخبون، كيف لا أدري، يعني يقول لك يطلعوا الكشوف ويسود سود كده، ويجيب ناس تشتغل، إن الشيخ أحمد يكتب اسمه، أحمد الله يرحمه، إن فلان، إن فلان، إن ويكتب. هذا تزوير لإرادات الشعوب. ليه؟ إنه طبعا بيكتب كده إن الناس كلها عايزة فلان، وهذا كذب. حتى لما الناس بتقول يعني كلمة الكلمة الخاصة بها والرغبة الحقيقية، كل هذا كان يوضع في صناديق ويلقى به، لأن هناك صناديق أخرى معدة فيها النسب. زمان كانت بتبقى 99.99%، يعني مفيش غير واحد بس مسكين هو اللي يعني ممكن يكون ما انتخبش أو كذا، أو يعني لم يقل أنه يرغب في كذا. بعد كده بقت تتدرج شوية، تنزل للثمانينات ولا حاجة، عشان يبقى فيه نوع من الديمقراطية. لكن أي مكان الأمر ففيه تزوير لإرادات الشعوب. وطبعا من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم ولهم عذاب أليم، منهم ملك كذاب، ملك أو رئيس دولة يكذب. ليه؟ لماذا يكذب؟ ولا ينبغي أبدا أن يكذب. ليه؟ لأنه في يده مقاليد الحكم، فينبغي أن يكون أمينا مع شعبه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا الأخت مريم.
الشيخ
مرحبا.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
أنا كنت واحدة أعرفها كانت بتديني حاجة أبعتها لله.
نعم.
وأنا كنت كانت بتديني حاجة أبعتها لله، وكنت أو أطلع حاجات لله. فبعدين أنا كنت باخد الفلوس دي، أنا كنت محتاجاها ببيتي.
نعم.
فكنت باخدها بطلع مثلا كل مرة ساعات اطلع نسبة صغيرة منها واخد بقيتها كنت محتاجاها ببيتي.
نعم.
زوجي كان بيصرف عليا بس الفلوس ما كانتش مقضية بليتي.
نعم.
فانا كنت باخد الفلوس دي.
طيب يا مريم، هي كانت بتقولك طلعيها لله للمستحقين؟
عايز اطلع عمرة، الفلوس دي
يا مريم
حرام ولا حلال؟
اسمعيني الاول قبل موضوع العمرة.
صوت حضرتك بعيد.
يا معايا مريم؟
ايوه مع حضرتك.
انتوا كنتوا في وضع يعني لو هي قالت لك طلع الفلوس دي للناس الغلابة، انتوا كنتوا في الوضع ده محتاجين؟
ايوه.
يعني تبقي محتاجة يعني؟
ايوه.
طيب دلوقتي السؤال، عايزة تعملي عمرة؟
ايه؟
عايزة تعملي عمرة؟
ايوه.
بهل بهذا المال ولا ربنا وسع عليك الان؟
لا رب انا معايا الفلوس زنقت معايا ما فيش فلوس انا محتاجه للفلوس الحرام اللي انا كنت واخدها منها وكنت حطاها في البنك.
نعم كنت حاطة الفلوس دي في البنك؟
اه
اللي هي الفلوس الحرام دي؟
كنت حاطها في البنك.
طيب انا الاول بشكرك طبعا إيه؟ على صراحتك وعلى رغبتك في معرفة الحلال من الحرام بارك الله فيكي. لكن طبعا هذا المال طالما انت عارفة كويس فهذا المال يخرج لأصحابه يعني لمستحقيه ولا يجوز لك أن تعتمري بهذا المال على الإطلاق. أنت لو كنت قلتي إن أنا والله كنا في ضائقة وهي قالت لي مثلا خذي هذا المال أنفقيه في وجوه الخير للناس المستحقين الغلابة يعني وأنت يصدق عليك هذا، لو كان يصدق عليك هذا الأمر حين أخذت هذا المال فتاخدي بالمقدار الذي يتناسب مع حالتك، اديتك 1000 جنيه مثلا ممكن تاخدي 100 تصرفيها في بيتك لأنك محتاجة لأنكوا فقراء، هذا ما كانش هيبقى فيه مشكلة. لكن انك تاخدي الفلوس وتضعيها وتطلعي منها نسب بسيط وبقى صار ده عندك مال وحطاه في بنك وتعملي بيه عمرة، لا طبعا. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يبقى احنا عايزين ايه؟ يعني المال الحلال، عشان ربنا يبارك لك في صحتك وفي زوجك وفي ولدك وفي عافيتك وفي كل شيء. وبعدين يا جماعة الخير أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. أنا لما أخذ مال حرام وأطعم أولادي والولاد الصغيرين يكبروا أمام عيني كأني أعدهم لجهنم والعياذ بالله. فلابد أن يتحرى كل إنسان الحلال. عشان كده احنا بنقول ده الغش ده مظهر بعض الناس ممكن تتساهل فيه، انما بقى السرقه ده الكلام اللي بتقول عليه الاخت مريم ده يعتبر سرقه مش غش، ده خيانه للامانه، خطر كبير جدا. فينبغي ان يرد هذا المال للناس المستحقين الناس الفقراء ولا تاخذي منه شيئا على الاطلاق حتى لو محتاجه دلوقتي. بقى ليه؟ عشان تتخلصي من اي شبهه اي شبهه، وانا عشان ربنا عز وجل يبارك لك ويتقبل منك اجتهدي. وليست العمره يعني واجبة على الإنسان غير القادر، وليس الحج واجبا حتى على غير القادر، إنما ينبغي أن نتحرى الحلال حتى يتقبل الله منا. إزاي أنا أعمل كده واروح أطوف وأقول يا رب أقول إيه يعني أسرى أقول يا رب اغفر لي؟ ما يصحش. السرقة لابد أن ترد الأموال المنهوبة أو المسلوبة لأصحابها أو للمستحقين. أي إنسان يؤتمن على مثل هذا الأمر على المال بأن يضعه في محله للناس المستحقين ينبغي أن يتقي الله عز وجل في ذلك. فإن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف وبالمقدار الذي يتناسب مع حالته، وإن كان غنيا طبعا الأصل أن يستعفف وأن يعطي هذا المال لمستحقيه. صورة بقى من صور الغش أيضا أو يعني مظهر من مظاهر الغش، الغش التجاري الذي بدأنا به، منه إخفاء عيوب السلع، ومنه عدم إتقان الصنعة، ومنه عدم صدق النصيحة. يعني لما تكسب بالحلال حتى ولو كان قليلا فيه بركة، غير الكسب الكبير جدا ويكون حرام. وذكرت لحضراتكم أنا أذكر في هذا المكان المبارك قصة سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي لما أراد أن يشتري فرسا، ولا أمل من هذا لأنه التكرار بيؤكد المعاني في نفوس الناس إن شاء الله تعالى، ويعلم من لم يعلم أو لم يسمع بهذه القصة من قبل. ذهب جرير ليشتري فرسا، فالبائع قال له ب200 درهم. 200؟ قال والله انا بصيت على الفرس فهي تستحق اكثر، تبيعوني ب300، انا اللي بشتري وحضرتك بتبيع، فحضرتك بتقول لي ب200. الطبيعي عندنا في المساومة على البيع ممكن اقول لك مش ممكن ب180، ها، او ممكن انزل بقى بيها الارض شوية كمان، مش ممكن ب100، مش 150، 180، طب 190 يا راجل كده يعني. لا ده هو قال له والله الفرس تستحق اكثر، تبيعني ب300؟ قال له ذلك لك. قال له والله تستحق اكتر، تبيعها لي ب400، لحد ما وصلها الى 800، يعني 4 اضعاف السعر. انت بتروح تشتري حاجة الان لو قيل لك ب100 بتقول له على طول لا خليها ب80، خليها ب70، خليها كذا. لكن لو شفتها في مكان اخر هي بتتباع بمبلغ كبير وتقول له والله السلعة دي انا شفتها في المكان الفلاني بتتباع بكذا، وبعدين قال لك والله انا بديها لك بهذا السعر وانا راضي لان انا كسبان فيها، هنيئا لك. سيدنا جرير قال له اشتريها ب 800 منك. قال له اتفضل اشتري، بس ليه؟ قال له لاننا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. انا بنصحك، الغش عكس النصيحه. فالنصيحه هنا ان انا اقول ان هذه السلعه تستحق اكثر من المبلغ الذي تفرضه انت. فاذا قال لك انا بعتها لك وانا نفسي راضيه فهنيئا مريئا لك. في غش بقى اللي هو الغش الاجتماعي، لما واحد يروح يتزوج مثلا امرأة او كذا، احدهما من الممكن ان يخفي عيبا معينا قد يمنع من الزواج عن الاخر، لا يجوز، ده غش. رجل يتزوج امرأة وبعد ما يجتمعان في بيت يتبين احدهما ان بالاخر عيبا لو علمه لم تنع عن التزوج به، ده خطر. فلا بد ان يبين العيب ان لم يكن فيه فضائح او كذا، يقول له من البداية انا عندي هذا العيب، او هي تقول هذا، حتى تكون الامور يعني على منتهى بمنتهى الوضوح. فايضا بعض الناس يعني لا يصدق في العلاقات الاسريه او علاقات الجوار، لا ينبغي ان نتعامل بغش على الاطلاق. الغش مرض ومظهر خطير من المظاهر المستشريه في مجتمعاتنا، ولا ينبغي ابدا. ليه؟ لانه المسكين اللي بيعمل كده متصور انه يعني خدع الناس. يا اخي ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي، ما تظهرش شيء وتبطن شيء اخر، يعني كأنه مثله مثل النفاق عياذا بالله. في غش بقى اعلامي، وده الحقيقة محتاج كلام كتير، وغش تعليمي. الغش الاعلامي الناس اللي بتخلط السم بالدسم، الناس اللي بتقدم برامج او افلام او مسلسلات او مسرحيات بمعنى او بفكرة الترفيه المحرم، او بيشوهوا صورة اهل القدوة واهل الايمان، او بيحاولوا يهدموا الثوابت. الاعلام خطير الحقيقة، ده محتاج كلام كتير اذا كان الوقت اوشك على الانتهاء، فهذا يحتاج الى تفصيل. الغش الاعلامي مستشري، وناس بتقدم بقى باسم الفن او باسم يعني محاولة النهوض الاجتماعي بالناس، بيقدموا كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ويخلط السم بالدسم، ويقدموا لنا صور أهل القدوة وأهل يعني الجهاد، وحتى الآن بيصوروا الأنبياء والصحابة وما إلى ذلك، ثم يمكن واحد يقلب كده بالريموت أو كذا فيجد الرجل اللي طالع في صورة خالد بن الوليد ولا صورة عمرو بن العاص ولا صورة كذا، يجده في الناحية الثانية في أحضان امرأة أو في مكان في بار أو في خمارة أو كذا، أو في صورة لا ينبغي. وده بيرسخ مفاهيم عند الأطفال، ده خطر والله العظيم خطر، وسيحاسب الله عز وجل القائمين على هذا الأمر. لذلك من باب المودة ومن باب المحبة نحن نذكر كل قائم على أمر في التعليم أو في الإعلام على وجه الخصوص أنه ينتبه لخطورة هذا المكان الذي هو فيه، كيف يقدم للناس النافع المفيد، وكيف يقيهم الأشرار المستطيرة التي تعصف بهم وبالمجتمع بل وبالأمة. فهدم الثوابت بيأتي عن طريق مثل هذا الأمر، صورة ممثل بيطلع بصورة جميلة وصورة رجل متدين وصورة رجل مجاهد، فيدخل في قلوب المشاهدين وبخاصة الأطفال. بعد شوية ممكن نشوفه بقى في صورة تانية خالص، في صورة رديئة، في النقيض تماما، اتقلبت المسألة زي ما يقولوا 180 ولا 360 درجة، فصرنا يعني اللي كان في أقصى اليمين بقى في أقصى الشمال. كيف ده يعمل تشويش في عقل المتلقي؟ وهذا يعني لا ينبغي أن يكون. يبقى خلط السم بالدسم، الترفيه المحرم، دي وظيفة الإعلام الآن، تشويه صورة أهل القدوة، هدم كثير من الثوابت الدينية أو حتى الأخلاقية في نفوس المشاهدين في مجتمعات العرب والمسلمين. دي الآن وظيفة الإعلام للأسف. يقول لك أنا بقدم التمثيلية أو بقدم الفيلم وبقدم العلاج يا أخي لقضية كذا، صحيح انت بتقول ان المجرم بتاع المخدرات او القاتل او كذا نهايته الاعدام او نهايته السجن، لكن علمت المتلقي ازاي مش عارف يضرب الابرة، ازاي يشم ايه، ازاي يعمل ايه، دي كلها صور من صور الغش الاعلامي. اما الغش التعليمي ففي تغيير المناهج بما يتعارض مع الدين، واهمال الربط بين التربية والتعليم، وغير ذلك مما سنبدأ به باذن الله تعالى ان احيانا الله للاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. في المرة القادمة نكمل مظاهر الغش ثم الآثار المترتبة عليه والأسباب والعلاج. حتى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا بركته، وأن نسير على النهج القويم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في هدأت ليل ونهار نتلو